باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 24 من أول الآية 15: فمتى نظرتم ركزة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا متوقفين عند نبوة جبل الزيتون يوم ثلاث البصخ. شفنا آخر مرة الجزء الأول في النبوة اللي هو زي ما سماه السيد المسيح مبتدأ الأوجاع. وصف مبتدأ الأوجاع ديت أربع صفات: الصفة الأولى إنه هيكون في أنبياء كذبة، الصفة الثانية إن هتسمعوا بحروب وأخبار حروب، الحاجة الثالثة مجاعات وزلازل وأوبئة، الحاجة الرابعة اللي قالها السيد المسيح إن هتكون في اضطهادات متنوعة على المؤمنين. الاضطهادات دي هتكون من اليهود ممثلة في مجامع اليهود، هتكون اضطهادات من الرومان ممثلة في مجامع مدنية هتقفوا أمام ملوك وولاة، ممثلة في الأهل، بل السيد المسيح شملها زي ما شفنا آخر مرة إنكم ستكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. وشفنا المرة اللي فاتت إن الأربع نقط دول ممكن يتفسروا على اتجاهين. الاتجاه الأول ممكن تكون ديت أحداث هتسبق خراب الهيكل، لأن التلامذة سألوا السيد المسيح لما قال إنه لا يترك حجر على حجر في الهيكل إلا وينقض، قالوا له كلنا متى يكون هذا، يبقى اللي هو بخصوص خراب الهيكل. والسؤال الثاني: ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فزي ما بنقول ممكن تكون مبتدأ الأوجاع دي تتفسر على الجانبين دول. ممكن الجانب الأولاني دي أحداث هتسبق خراب الهيكل، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت فعلا الأربع نقط دول مروا بيهم أبائنا الرسل، لأن الكلام المسيح كان بيوجهه للرسل ذاتهم: ستقفون أمام ملوك وولاة، بيكلمهم. فشفنا أن الأربع نقط دول انطبقوا على أبائنا الرسل أو على الكنيسة بوجه عام قبل خراب الهيكل. يبقى ممكن تكون العلامات ديت علامات تخص خراب هيكل أورشليم. وشفنا برضو المرة اللي فاتت أن نفس الأربع علامات دول ممكن يشيروا لأحداث هتحصل قبل مجيء المسيح التاني. وزي ما قلنا في أول مرة اتكلمنا عن نبوة جبل الزيتون، النبوات عموما في الكتاب المقدس تحتمل الاتجاهين دول. النبوة ممكن تشير لحدث قريب، وهي هي ذات النبوة أيضا تشير لحدث أبعد منه. فبالمفهوم دوت ممكن ناخد مبتدأ الأوجاع إن المسيح بيتنبأ على اللي هيحصل في سنة 70 ميلادي قبل خراب الهيكل، ومن هنا قال السيد المسيح ثم يأتي المنتهى، ختم المبتدأ الأوجاع بأنه يأتي المنتهى. ممكن المنتهى هنا يكون نهاية الهيكل وخرابه. زي ما شفنا برضو الأربع نقط بتوع مبتدأ الأوجاع، قلت لكم أنه ممكن تكون أحداث هتسبق المجيء الثاني للسيد المسيح. وبرضو شفنا أن الأربع نقط دول هتمر بيهم الكنيسة في آخر الأيام، بل زي ما لاحظنا المرة اللي فاتت أن بدينا في العصر اللي احنا فيه الأربعة دول بصورة قوية. عشان كده قلت لكم حكمة السيد المسيح سمى المرحلة دي مبتدأ الأوجاع، وكلمة مبتدأ الأوجاع في اليوناني اللي هي ألام المخاض. وقلنا المرة اللي فاتت انه معروف ان ألام المخاض بتيجي ألم بسيط على فترات متباعدة، وكل ما يقرب وقت الولادة تلاقي شدة الألم بتزيد والفترات بتتقارب بتاعة ألام المخاض حتى تيجي لحظة الولادة. فلما السيد المسيح قال أن الأربع علامات دول قصد يسميهم ألام مخاض، ألام ولادة، ليه؟ لأنه بيحصلوا على مدار العصور. في مدار العصور فيه بيجوا أنبياء كذبة، بتحصل حروب، بتحصل زلازل، بتحصل أوبئة، لكن كلما بنقرب للنهاية بنجد أن قوة العلامات دي بتبقى أشد قوة، والأوقات بتاعتها بتبقى أكثر تقارب. طول عمر الأرض فيها زلازل، طول عمر الأرض فيها حروب، لكن اللي بيحصل دلوقتي أن الأحداث دي بقت بصورة أعنف وفي فترات قريبة متلاحقة، وكأني الوقت الولادة قد قرب. وزي ما قلنا وقت الولادة ممكن ينطبق على خراب الهيكل باعتبار أنه ده هيبقى نهاية العبادة اليهودية وميلاد الحقيقي للمسيحية. كنت بتكلم يوم الخميس على القديس استفانوس، وكنا شفنا أنه زي الكنيسة اتولدت في جو يهودي، وأبائنا الرسل عاشوا، ولأنه كل أعضاء الكنيسة كانوا يهود فعاشوا في مناخ يهودي، كانت تكاد تكون المسيحية شيعة من شيعة اليهود. علشان كده كان في تدبير الله أن لابد أن الهيكل يدمر عشان تنتهي تماما العبادة اليهودية، وتبقى دي بداية انطلاق المسيحية خارج حدود اليهود واليهودية. فدي ألام خاض للمسيحية ذاتها. وأيضا لو خدنا نفس العلامات بتاعت مبتدأ الأوجاع باعتبارها أنها بتشير لأحداث قبل مجيء المسيح الثاني، فلأنه في مجيء المسيح الثاني هتحصل ولادة جديدة أيضا، لكن ولادة إيه؟ سماء جديدة وأرض جديدة. عشان كده ألام المخاض دي هتكتزها الأرض في حروب وبزلازل وفي أوبئة، وهتكتزها أيضا السماء، إنه زي ما هنشوف في المرات اللي جاية الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه وقوات السماوات تتزعزع. يعني ألام مخاض في سماء جديدة هتيجي وفي أرض جديدة هتيجي. وزي ما شفنا برضو المرة اللي فاتت إنه ذات الأربع علامات دول، ده بقى البديع في الكتاب المقدس، إنه بيتطابق مع ما ذكر في سفر الرؤيا الإصحاح السادس من جهة الخطوم. كنت فاكر لما كنا درسنا سفر الرؤيا من فترة قلنا إن الخطوم ديت ممكن تمثل عصور بتمر بها الكنيسة على مدار التاريخ كله، بمعنى إنه الختم الأول يمثل عصر الاستشهاد، الختم الثاني الفرس الأسود يمثل العصر بتاع البدع والهرطقات وهكذا. وقلت أيضا إنه ممكن تكون السبع خطوم مش أحداث على مدار تاريخ الكنيسة كله من عصر إلى عصر، بل ممكن السبع خطوم تبقى بتشير للفطرة اللي قبل مجيء المسيح الثاني. ودي كلمة الله، لا يمكن أحد كلام الله في عصر محدد، الكلام ده يشير للعصر الفلاني وخلص، لا، وإلا ما كانش يبقى له لزوم بالنسبة لي. لكن عظمة الكتاب المقدس إنه لكل تمام رأيت منتهى، لكن وصية ربنا متسعة جدا، هي ذات كلمة الله نفع لكل العصور ولكل الأعمار ولكل الظروف. ففي رؤية ستة شفنا إزاي الختوم ديت بتنطبق مع العلامات ديت، يعني الختم الثاني حروب الفرس الأحمر، قال السيد المسيح هتسمعوا بحروب وأخبار حروب. الختم الثالث كان مجاعات الفرس الأسود، هتكون في مجاعات. الختم الرابع أوبئة، اللي هو كان الفرس أخضر بس في الحقيقة في اليوناني أخضر مسفر، علامة صفرة الموت، أشار ليها السيد المسيح، هتبقى فيه مجاعات وزلازل وأوبئة. الختم السادس الزلزلة العظيمة اللي حصلت دي الزلازل اللي أشار ليها السيد المسيح. يبقى من هنا يا أحبائي يعني عايز أخلص بنتيجة إن مبتدأ الأوجاع ممكن علامات هتسبق خراب الهيكل وتمت فعلا، وممكن تكون هي ذات العلامات ديت مبتدأ أوجاع للأحداث اللي هتسبق مجيء المسيح الثاني. في الحالتين كانت النتيجة، قال السيد المسيح، إن في كثيرين هيضلوا، إنه في هيعثر كثيرون، إن هتكونوا مبغضين من جميع الأمم من أجل اسمي. حصل في الحادثتين، سواء كان قبل خراب أورشليم أو قبل مجيء المسيح الثاني. وأيضا قال لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، والسيد المسيح هنا قال لكثرة الإثم. في فرق بين الإثم والخطية، الخطية اللي الواحد يعملها مع شخص مع إنسان، لكن الإثم ده الشيء اللي موجه ضد الله. لكثرة الاسم يعني الإنسان يبتدي، يعني كلمة صعبة، كأنه بيتحدى ربنا وفي عناد وفي علنية. يعني ممكن الواحد يعمل خطيئة وتلاقيه متكسف على نفسه ومتداري، لا ده في بجاحة بيتفاخر بالخطية بتاعته بسبب كثرة الاسم اللي بالمنظر دوت. والله يطيل أناته ناس كثيرة تبتدي محبتها إيه تبرد، تقول لك فين ربنا، ما معقول يكون ربنا موجود وسايب الناس دي بتعمل كده، فتبتدي المحبة للمسيح تقل تقل. حصل يا أحبائي هذا قبل خراب الهيكل، لأن قالوا هم كانوا متوقعين لما تيتوس يجي يهد لهم الهيكل ربنا مش هيسيبنا، فبصين لربنا ما عمل لهمش حاجة، فبدت المحبة تفطر في قلوبهم للمسيح، لأن دي دينونة جاية على إسرائيل بسبب اللي عملوه في الأنبياء واللي عملوه في الرسل وفوق الكل وقبل الكل اللي عملوه في ابن الله، فبياخدوا قصاص ربنا. وأيضا بسبب كثرة الخطايا اللي بدت تزداد في العصر اللي احنا فيه، طول عمر الأرض فيها خطايا أحباء، لكن مش بالصورة اللي احنا فيها دلوقتي. النهاردة بقى الإثم يعني زي ما قال الكتاب يشربون الإثم كالماء، يعني يا ما كانت زمان، ما الخطية هي ما تغيرتش، بس يمكن زمان كان الواحد لو عايز الخطية هو ينزل ويلف ويدور ويروح ويجي علشان يعني، النهاردة لا مش محتاجة الحكاية للف ولا دوران، ده هو قاعد في بيتهم مثلا حاجة زي النت مع الفايدة الكبيرة اللي مثلا نفس الكنيسة بتستفيد بيها، لكن النهاردة دي سهلت الخطية بكل، يعني واحد قاعد جوه قطه كل اللي عايزه يعمله كل اللي عايزه يعمله، فبقت الحكاية ايه، حكاية سهلة، زرار الواحد بيدوس عليه خلاص تتفتح أبواب جهنم قدام عين الواحد. ايه دوت؟ الخطية بتزيد وبقت سهلة فعلا زي ما قال السيد المسيح، لكثرة الاسم تبتدي بقى المحبة. مش عارف يا أحبائي مش بتلاحظين كده؟ انا مش عايز يعني اخد صورة متشائمة، بس الحقيقة هي فعلا كده. النهاردة بقت التقوى قلت، يعني في ما اقدرش اقول لا لان الله لا يترك نفسه بلا شاهد، لكن قليل قوي النهاردة لما تلاقي مثلا في وسط الشبان شاب كده متمسك بعفته وبطهارته، بقت قليلة. والكل يقول لك يا عم ما كله كده، هو بقى في حد عادل دلوقتي؟ لكثرة الاسم ايه تبرد محبة الكثيرين. صورة صعبة يا أحبائي ما أقدرش أنكر، لكن نهاها السيد المسيح المرة اللي فاتت بآية مبهجة، وأيضا الآية دي تنطبق على خراب الهيكل وأيضا على مجيء المسيح الثاني. آخر آية كنا وقفنا عندها، يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة ثم يأتي المنتهى. لو طبقناها قبل خراب الهيكل فعلا سنة 70 ميلادية خرب الهيكل كانت المسيحية انتشرت في المسكونة كلها. بولس الرسول هو والقديس بطرس وصلوا روما وكرزوا باسم المسيح في روما، وبقت في كنيسة في روما، وبولس بعت رسالة لكنيسة روما، وبولس استشهد سنة 61 ميلادية. وكان مخطط انه لما يطلع من السجن يروح لغاية اسبانيا، يعني خلاص العالم كله. طبعا ما نعرفش إن كانت الخطة دي تمت بعد ما خرج من السجن الأول، لكن سنة 70 ميلادية كانت كراسة الإنجيل انتشرت في المسكونة كلها. ثم يأتي المنتهى اللي مقصود بها إيه؟ نهاية الهيكل. فمعزية إن وسط إن كثيرين بيرتدوا، كثيرين بيعثروا، كثيرين بتبرد محبتهم، لكن في ذات الوقت في كرازة بتمتد. إن كانوا اليهود بدوا يتشككوا في محبة المسيح، لكن كان في ذات الوقت المسيحية تنتشر، فذات الصورة هتتكرر بس بقى بطريقة معاكسة، وهكذا تحدث المساواة. إيه؟ قبل مجيء المسيح الثاني. للأسف المسيحيين هم اللي هيعثروا بسبب شدة الضيقات، وخصوصا في فترة ضد المسيح. يعني يقول لك الكتاب مثلا لا يقدر أن يبيع أو يشتري إلا من له السمة أو العلامة بتاع ضد المسيح. تروح تشتري من الراجل ما عليكش العلامة بتاع ضد المسيح ما يبيع لكش. الملامح بتبتدي يا أخوتي. طبعا هو مش ده عصر ضد المسيح، لكن قرب قرب. ممكن قوي تدخل تشتري من محل يقول لك ما بنبيعش للنصارى. إيه كتير تسمح فرن عيش، حد بيقول لي فرن عيش يعني ما بيبقاش غير العيش والرف محطوط فيه عيش، ادينا عم رغيفين. لا ما عندناش، ما هو العيش اهو. ليه؟ عشان مش راسها مكشوف، بقوا معروفين. إيه ده؟ ما ده كلام المسيح. لا يقدر أن يبيع أو يشتري إلا من له السم. فدي آيات شديدة، ما نقدرش ننكر هذا، ما نقدرش ننكر هذا. طيب النتيجة إيه؟ ما زي ما قال المسيح، يضل كثيرون، يعثر كثيرون، تبرد محبة. يقولك فين ربنا؟ ربنا سيبنا ليه؟ ده لديت إيه؟ لدي خفيف، ده لسه بقى الأصعب جاي، الأصعب جاي يا أخواتي، دي حقيقة. وأنا هنهرب من كلمة الله، الأصعب جاي. طيب يبتدي للأسف الشديد بقى مسيحيين يعثروا، مسيحيين يتركوا الإيمان. إيه؟ طب دي صورة صعبة، لكن في ذات الوقت يعني فيما الكنيسة تفقد بعض ممن، مش عايز أقول أولادها لأنه لو كانوا أولادها بالحقيقة لا يعثروا، لكن من اللي مدعوين إن هم مسيحيين. في ذات الوقت المسيحية تكتسب أعضاء جدد من مين؟ من اليهود. بص بقى العجب بتاع ربنا، يعني في الأول اللي بينضموا وثنيين أو أمم يدخلوا في المسيحية، واليهود اللي هم شعب الله عثروا في الله. طيب قبل ما جاء المسيح الثاني إيه؟ المسيحيين يبتدوا يأثروا كتير منهم، لكن في ذات الوقت يبتدوا اليهود اللي رافضين النهاردة المسيح، هتصل ليهم هذه البشارة فيقبلوا الإيمان بالمسيح، وهكذا تحدث المساواة. عثر يهود دخلوا مسيحيين في الإيمان قبل ما جاء المسيح الثاني، يعثر من المسيحيين يدخل البقية في إسرائيل، ستخلص ويكرز ببشارة الإنجيل في كل المسكون. ثم يأتي المنتهى، يبقى المنتهى هنا بقى اللي مقصود بإيه؟ نهاية الأزمان ومجيء المسيح الثاني. ده كان الجزء الأول اللي سماه السيد المسيح مبتدأ الأوجاع. طيب اليوم بقى الجزء الثاني في حديث السيد المسيح مسميه رجسة الخراب. الأول نشوفها في ترتيب كلام المسيح، دي تنطبق على خراب الهيكل ولا على المجيء الثاني؟ طبعا أحبائي بقى يعني أعتقد إحنا بدينا نشعر إنها تحمل المعنيين جدا الاثنين مقبولين. بمعنى ممكن رجزة الخراب اللي مقصود بيها المسيح بيتكلم عن خراب أورشليم، يبقى مبتدأ الأوجاع علامات حصلت، وحيجي المنتهى اللي مقصود بالمنتهى اللي هو خراب الهيكل. طب إيه العلامة؟ العلامة حاجة سماها السيد المسيح رجسة الخراب، هتبقى دي علامة لخراب الهيكل. ده الجانب الأول اللي هناخده في التأمل بتاعنا. الجانب الثاني ممكن تكون مبتدأ الأوجاع علامات هتسبق المجيء الثاني للمسيح، ويأتي المنتهى نهاية العالم، وبرضه هتكون له علامة سماها السيد المسيح أيضا رجسة الخراب. طيب تعالوا بقى نشوف الايه المعنى الايات دي في الاتجاهين. الاول ناخدها باعتبار ان السيد المسيح بيتكلم عن خراب الهيكل، يقول ايه؟ فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ في ثلاث كلمات عايزين نعرفهم عشان نفهم الآية. ايه اللي مقصود برجسة الخراب؟ نمرة 2، ايه علاقة دانيال بالموضوع؟ قال ايه دانيال عن الحكاية ديت؟ نمرة 3، ايه اللي مقصود بالمكان المقدس؟ اول حاجة رجسة الخراب. معروف في الكتاب المقدس الحاجة الرجسة اللي مقصود بها تملي العبادة الوثنية. يعني مثلا في سفر التثنية الإصحاح 32 ربنا يقول أغازوني بالأرجاس. شعبه إسرائيل غاز ربنا بإيه؟ بالأرجاس. إيه الأرجاس؟ العبادة الوثنية. طالعين من مصر سابوا ربنا وعملوا عجل، هذه آلهتك يا إسرائيل اللي أخرجتك من مصر. فربنا بيقول لموسى غازوني بالأصنام بتاعته، فتسمت هنا إيه؟ أرجاس. أيضا في سفر ملوك الأول الإصحاح 11 إله اسمه كاموش، يقول كاموش رجس المؤابيين. ده الإله بتاع المؤابيين بيعبدوا الإله كاموش، فربنا سمى الصنم دوت إيه؟ رجس، حاجة رجسة، حاجة نكسة. طيب فمتى نظرتم رجسة الخراب، حاجة وثنية. موجودة فين؟ قائمة في المكان المقدس. المكان المقدس معروف عنه اللي هو الايه؟ الهيكل. علشان كده نفسه معلمنا ماري مرقس لما ذكر الآية دي قال ايه؟ ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي، يعني موجودة في حتة مش مفروض تبقى فيها عبادة وثنية. ايه الحتة اللي مش مفروض، اللي لا ينبغي؟ الأرض ما هي مليانة عبادات وثنية، لكن اللي حصل انه في المكان المقدس، في المكان اللي المفروض بيذكر فيه اسم الله، اتحطت العبادة الوثنية دي. متى نظرتم ركزة الخراب قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يبقى دي العلامة. يبقى إذن عبادة وثنية حتتم في الهيكل. طيب السيد المسيح قال الموضوع دوت، اتكلم عنه دانيال. طب هو دانيال النبي اتكلم عن الحكاية ديت؟ لما نرجع لسفر دانيال يا أحبائي الإصحاح 11 الآية 31 بيتكلم عن شخص. دانيال 11:31 بيتنبأ عن شخص، قال إيه؟ وتقوم منه أزرع، الشخص ده حيمد دراعاته يعني إيديه، وتنجس المقدس الحصين وتنزع منه المحرقة الدائمة. إيد حتتمد حتنجس الموضع، الموضع طبعا اللي هو الهيكل، حتشيل منه المحرقة الذبيحة اللي بتقدم لله، وتجعل الرجس المخرب، وحتحط رجاسة حاجة نكسة تبقى هي علامة الخراب. يبقى هو ده رجس الخراب اللي قال عنه السيد المسيح، اتكلم عنه دانيال. طب لما نرجع ندرس سفر دانيال، يقصد ايه دانيال بالكلام دوت؟ دانيال قال الكلام دوت عن واحد حيجي، دي نبوة قالها دانيال ما كانتش لسه حصلت. دانيال اتنبأ الكلام دوت في أثناء مملكة مدي وفارس. نعرفين أول مملكة بابل دانيال راح فيها في السبي، فضل دانيال عايش لغاية ما انتهت 70 سنة بتوع سبي بابل، واتحطمت مملكة بابل، وقامت بعدها المملكة نمرة 2 مملكة مادي وفارس. في أثناء مملكة مادي وفارس دانيال تنبأ النبوة دي في دانيال 11، قال في حاجة هتحصل في المستقبل، واحد هيمد إيده هينجس الموضع المقدس، هينزع المحرقة، وهيجعل هيعمل حاجة تسمى الرجس المخرب. وفعلا نبوة دانيال دي تمت على ايد واحد اسمه أنتيخوس أبيفانيوس. ايه حكاية أنتيخوس أبيفانيوس؟ قلت لكم دانيال عاش في فترة مملكة بابل، وانتهت مملكة بابل وعاصر مملكة مادي وفارس. فأثناء مملكة مادي وفارس قال النبوة دي. النبوة دي عن ايه؟ عن المملكة اللي هتيجي بعد كده، اللي هي مملكة اليونان الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر لما مات اتقسمت المملكة بتاعته على 4 قواد الجيش، ففي قائد خد مصر ودخلت مصر في عصر البطالسة اليونان، في واحد تاني حكم سوريا اللي هي الدولة السلوقية. من الدولة السلوقية دي جه حاكم يسمى أنتيخوس أبيفانيوس. الكلام ده كان في سنة 170 قبل الميلاد. الراجل دوت وضع في قلبه ان يمحو عبادة يهوة من أورشليم، فدخل الهيكل قدم خنزير على المذبح. طبعا احنا عارفين ان المذبح بتاع اسرائيل الكلام ده قبل ما جه المسيح، احنا سنة 170 قبل الميلاد في عهد الدولة اليونانية، المسيح تجسد في عهد الدولة الرومانية المملكة اللي هتيجي بعد كده، فاحنا ده قبل المسيح. فجاء الراجل دوت وجاء على المذبح بتاع الهيكل وقدم ذبيحة خنزير، ومعروف طبعا ان الخنزير من الحيوات النجسة عند اسرائيل، ده ممنوع ان يتاكل، مش بس مش ما يتقدمش ذبيحة، لو انسان نجس لمس المذبح ينجس المذبح، فما بالك بذبيحة نجسة بتتقدم على المذبح اتنجس المذبح. وهو قصد يعمل كده عشان يغيظ اليهود، انتوا مش بتقولوا الخنزير نجاسة، طبعا هقدم لكم خنزير على المذبح بتاعكم. مش بس كده، لكن يقول التاريخ إن هو أقام تمثال للإله زيوس، إله من ضمن آلهة اليونان، وحطه في المكان المقدس في مكان الهيكل. تصور بقى الهيكل اللي بيذكر فيه اسم الله، متقدمة ذبيحة خنزير وفي تمثال صنم محطوط في الهيكل، والناس كلها تروح تسجد للإله زيوس في الموضع المقدس. واللي أبشع من كده، كان الهيكل محاط بحجرات للكهنة، هيكل سليمان، خلى الحجرات دي تمارس فيها الرزيلة، لأن العبادة بتاعت الإله زيوس زيت كانت تبقى فيها ممارسة الرزيلة، خلى الرزيلة تمارس في الأوض المحيطة بالهيكل. ده إيه اللي بيحصل دوت؟ ده حاجة ركسة، أصنام تنذر بالخراب. طبعا دوت حصل بقى زي ما بقول لكم في على ايد أنتيوخوس أبيفانيوس، لغايه ما جه راجل يهودي يسمى يهوذا المكابي، وعمل ثوره وطرد اليونانيين وقدس الهيكل مره تاني، وعمل عيد سماه عيد التجديد، سمعنا عنه في يوحنا 10. ولما كان عيد التجديد كان يسوع بيقول في اروقه الهيكل. القصص دي كلها بقى موجوده في سفر مكابين اول ومكابين تاني، اللي هي الأصفار اللي زي ما قلت قبل كده مش حذفوها البروتستانت، وما في الحقيقة اللي حذفوها اليهود الأول، وبعد كده البروتستانت مشوا في نفس السك. لكن دي من الأصفار المقدسة اللي الكنيسة تعترف بيها، اللي بنقرأ منها أجزاء كتيرة في الصوم الكبير وفي أسبوع الآلام. سفر مكابين أول ومكابين تاني، دي الفترة ما بين العهد القديم وما بين العهد الجديد. السيد المسيح بيقول في حاجة هتحصل شبه ديت اللي حصل على ايد أنتيوخوس أبيفانيوس ايام المسيح، ده بقى ماضي، ده حصل من سنة 170 قبل ميلاد المسيح. قال هتحصل حاجة شبهها، حاجة زيها، وهتبقى هي ديت العلامة على خراب الهيكل. متى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي؟ دانيال قال في رجسة خراب، بس كان اللي مقصود بها أنتيوخوس أبيفانيوس. المسيح بيقول هتحصل حاجة على مثالها، حاجة شبهها، حاجة زيها. لما تشوفوا حاجة كده ركسة، يعني عبادة وثنية، دي انذار بخراب الهيكل. متى نظرتم رجزة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يبقى دي العلامة ان الهيكل قرب يخرب. طيب هل فعلا قبل خراب الهيكل جه تمثال وتحط في الهيكل وذبيحة نجسة اتقدمت؟ في الحقيقة لا. لما نقرأ للتاريخ قبل خراب الهيكل في سنة 70 ميلادية ما حصلش كده. تقول لي طيب أمال ليه المسيح قال عن دانيال؟ المسيح يقصد حاجة على مثال شبه اللي حصلت في نبوة دانيال. طيب تعال نرجع، قبل ما نرجع للتاريخ نرجع للإنجيل، نحط النبوة دي زي ما ذكرها متى ومرقس وزي ما ذكرها لوقا. متى ومرقس قالوا إيه؟ فمتى رأيتم رجزة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس، أو ماري مرقس قال قائمة حيث لا ينبغي، ما فيش اختلاف، إيه؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية للجبال. طيب روح بقى لوقا قال الآية دي إزاي؟ قال ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا إنه قد اقترب خرابها، حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. يبقى الكتاب المقدس فسر نفسه. ركسة الخراب ديت قعدت النهاردة أقرأ تصدعت، كان الوقت ضيق وما فيش وقت أكمل تحضيري، وتصدعت من كتر ما تسمع أراء للمفسرين وأراء للعلماء على رجزة الخراب. طب وإحنا ليه هنمشي وراء العلماء؟ ما إحنا الكتاب المقدس شرح نفسه. إلا قال عنها متى ومرقس رجزة الخراب، لو أشرحها قال لك إيه؟ متى رأيتم أورشليم إيه؟ محاطة بجيوش. اعرفوا ان هي دي رجسة الخراب. تقولي طب اورشليم اتحوطت بالجيش، ايه الخراب اللي هنا؟ او ايه الرجاسة، النجاسة، ايه العبادة الاصنام اللي هنا؟ لما نرجع بقى للتاريخ نفهم الحكاية، هنشوف تيتوس الروماني لما راح يحاصر مدينة أورشليم كان يرفع النسر الروماني، العلم بتاع الرومان، يحط صورة نسر كده على الراية بتاعته. طب ودي عبادة أصنام؟ طبعا، لأن الوصية بتقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء وما على الأرض. فأول ما أورشليم اترفع عليها النسر الروماني يبقى معناها إيه؟ إنه دي فيها حاجة وثنية اتحطت في المكان المقدس. لما نرجع نقرأ تاريخ اليهود، رغم أن اليهود كانوا محتلين من الرومان، لكن ما كانوش الرومان يجسروا أن يرفعوا النسر الروماني في ساحة الهيكل. بصوا جبروت اليهود، لما حنوصل بنعمة المسيح إن أراد وكمل معانا في أحداث الجمعة العظيمة، كان في صدمات كثيرة في الماضي ما بين بيلاطس وما بين اليهود، وكسروا مناخيره 3 مرات. فلما المرة الثالثة حب يقف قدامهم بقى ويمشي كلمته، قالوا له هنرفع دعوانا القيصر. فهل لك هيكرروها تاني؟ ليه؟ لأن في ماضي ما بينهم وبين بعضهم. كم من ضمن الحكاية ديت؟ بيلاطس البونتي علشان يكسر أنف اليهود يذلهم، عارف أن اليهود ما يطقوش أنه تترفع صورة في ساحة الهيكل، وإلا تعتبر دي عبادة وثنية. ففي مرة حب يغزهم وخد الجيش الروماني وراح رافع راية في ساحة الهيكل بيتحدى اليهود، وعايز يقولوا من أنا نجست الهيكل بتاعكم. عملوا ثورة واتقلبت أورشليم. القيصر سمع في روما قال له ارجع بالعساكر بتوعك، انت هتجيب لنا مشاكل ليه؟ ما مش عايزين يرفعوا علم، ما ترفع لهمش العلم في الساحة. طبعا دي من جبروت اليهود يعني. فكون ان تيتوس النهاردة بيحوط الهيكل كله بالنسر الروماني، ركسة خرابة هي. فالمسيحيين اول ما شافوا المنظر دي قالوا بس دي هي دي اللي ايه؟ ليفهم القارئ، قالوا دي العلامة اللي قالها المسيح. هربوا. طيب اليهود، هحكي لكم حتة صغيرة في التاريخ بتاع اليهود عشان تشوفوا يا احبائي يعني ازاي قصاص الله اقتص من هذا الشعب، لانهم بالحق يستحقوا هذا لانهم داسوا دم ابن الله. الكلام دوت قاله يوسفورس المؤرخ اليهودي، حكى تاريخ كبير ما بين صدام اليهود والرومان، مش هطول عليك في الكلام. قال في سنة 66 ميلادية بدأ اضطهاد شرس من الرومان ضد اليهود في كل أنحاء المملكة الرومانية. في سلسلة الاضطهادات ديت في سنة 68 ميلادية نيرون قيصر روما جاب قائد جيش اسمه فاسبسيان، والقائد دوت كان له ابن اسمه تيتوس، وبعتهم 60,000 جندي علشان يروحوا يذلوا اليهود في أرض إسرائيل. فأول ما راحوا مجايين من روما، فراحوا الأول في الجليل في الشمال، حصروا منطقة الجليل كلها لمدة 47 يوم. كانت النتيجة أن اتقتل 40,000 يهودي، والجيش بيتقدم تجاه أورشليم هم جايين من الشمال. في الوقت دوت جه خبر للجيش أن نيرون في روما مات. فلما مات نيرون بدت تحصل ثورات وناس عايزة تستولى على المملكة، ففسبسيان سحب الجيش بتاعه عشان يقمع الثورات اللي في روما، وكان لأنه هو اللي له الذراع القوي فنصب إمبراطور. فاللي حصل بقى إيه؟ الجيش جاي سنة 68 ميلادية، والمسيحيين اللي في أورشليم سمعين الأخبار، دول حطموا الجليل وحصروها، والجيش بيتقدم تجاه أورشليم علشان يحاصر المدينة. المسيحيين قالوا بس يبقى هذه العلامة اللي قالها المسيح، متى رأيتم أورشليم محصرة فاعرفوا إن خرابها قرب. راحوا المسيحيين هربوا من أورشليم، الكلام ده سنة 68 ميلادية، هربوا من أورشليم راحوا قرية في شرق الأردن وعاشوا فيها، وظلت فيها كنيسة لفترات طويلة المنطقة ديت. ليه؟ لأنه فهموا إن ده الكلام اللي أشار ليه السيد المسيح، جايين ورافعين النسر الروماني وحيحصروا الهيكل، هرب. اليهود لما لقوا انه فيسبسيان جاي هو وتيتوس، ولقوه بدا ينسحب مره تاني ورجع روما، قالوا بس شوف ربنا بتاعنا، ربنا اهو من غير ما يجي يحاربنا ربنا خلاه ايه، خلاه يرجع، سمح بقلاقل نيرون يموت مش مهم، المهم ان ربنا بعده ايه عننا. وازداد اسرائيل قساوه، وازداد اسرائيل تجبر، ما هو ناس صلبه ابن الله، ربنا هيقف يحامي عنكم، لكن في كبرياءهم ظنوا كده، قال لك هو ربنا كسره عشان ما يجيش يحارب المدينه المقدسه. راح عم فيسبسيان رجع روما، خد الامبراطوريه، راح بعت ابن تيتوس بجيش 100,000 جندي، لانه لما حصر الجليل في 47 يوم شاف صلابه اليهود وعنادهم، فراح مزود الجيش تاني مره. فراح جاي تيتوس الروماني ابن الامبراطور يحاصر مدينه اورشليم، اليهود قال لك لا اكيد ربنا هيعمل زي المره الاولانيه من سنتين سنه 68، خلاه يرجع من غير حرب، النهارده جاي حاصرنا في سنه 70 برضه ربنا هيرجعه، خليكوا قاعدين في اورشليم وثقوا ان ربنا مش هيسيبكم. طبعا كل دوت ربنا، هم رفضوا المسيح زي ما فرعون شاف يد الله ورفض، فربنا قسى قلب فرعون علشان تبقى الضرب على فرعون شديدة، فإسرائيل في كبريائهم تقسى قلبه علشان تبقى القصاص من إسرائيل شديد. قال لك لا لا لا، حتى تيتوس لما هيجي لنا دلوقتي برضو ربنا هيهزمه. وراح جاي تيتوس وحاصر مدينة أورشليم لمدة 4 شهور، اشتد الجوع جدا بالمدينة زي ما حكيت لكم بقى المرة اللي فاتت، ما كانوش بيلاقوا يأكلوا، لدرجة انه الأمهات ذبحنا أطفالهن. تصور أم يوسيفورس، يوسيفورس ده مؤرخ يهودي وكان من ضمن كهنة اليهود، وكان هو المترجم الشخصي لتيتوس، يترجم له من العبري بتاع اليهود للروماني أو اللاتيني اللي يفهمه تيتوس، فهو اللي أرخ الكلام دوت، قال لك أم ذبحت ابنها وشوته من كتر الجوع، واللي كان يعني شعر انه هيموت فيقول لك اطلع اسلم نفسي للرومان اللي محاصرين، الرومان اي واحد يطلع من المدينه يروحوا معلقينه على صليب، يعلقوهم على صلبان، لدرجه ان يوسيفورس شهد انه اقتلعوا كل الاشجار اللي محيطه بمدينه اورشليم من كتر ما الناس تطلع ويصلبوهم، طبعا كانوا بيصلبوهم على خشب الشجر، فكانوا يقطعوا الاشجار ويعملوا صلبان صلبان، خلصوا الشجر كله. فعلا يا أحبائي زي ما قال السيد المسيح، بالكيل الذي به تكلون يكلكم. عملوا ايه في المسيح؟ صلبوه، قال لهم زي ما انتوا صلبتوني انتوا حت ايه؟ هتتصلب. 1,000,000 يهودي مات في الحرب ديت، تصوروا يا أحبائي 1,000,000 يهودي، كل ده إسرائيل بيحصد اللي زرعه، وايه؟ من نفس الزرعة. انا نفسي بقى اخواتي واحنا بنتكلم، انا مش بحكي عشان التاريخ لا، ثم دي انا، ما يزرعه الانسان يا يحصد، ما يزرعه الانسان اللي يزرع اثم هيحصد شقاوة زي ما قال الكتاب، ومن نفس النوع. يعني شوف انت النهاردة لما بتقرا التاريخ بص يعني ده فعلا زي ما المسيح قال بالحرف. طيب ما هو يعني ما تاخذنيش، ما هيحصل معايا كده بنفس الكيل اللي انا بكيل ليه بي هيتكلم بيه. فاكرين فرعون موسى عمل ايه؟ فرعون قال لك كل ابن ذكر يولد يطرح في النار، اي ولد يهودي يتولد ارموه في المي. طب القصاص اللي اقتص الله من فرعون مصر ايه؟ قال له انت وجنودك تغرقوا فين؟ في المي. ما هي كده، مش انت عملت في اسرائيل كده؟ مش انت رميت الولاد في البحر؟ انت وجيشك تترمي في البحر، ادي قصاص الله يا احبائك، هذه قصص ربنا. فبقول يا أحبائي كانت النهاية يعني أنه في أغسطس بعد ما حاصر أورشليم لمدة 4 أشهر قدر يقتحم المدينة في أغسطس سنة 70 ميلادية، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت كانت في أوامر مشددة من تيتوس للجنود أن هم يحافظوا على الهيكل، لأن كانت روما بتعتبر أن الهيكل ده من العجائب بالدنيا السبعة، فكانوا عايزين يحافظوا عليه كفخر لروما انها حطمت الدولة ديت وخدت الهيكل دوت ليها يعني. لكن الجنود بتوع تيطس من كتر ما شايفين عناد اليهود فداخلين بمنتهى الشراسة والرغبة في الانتقام. فجندي روماني مسك كتلة نار كده وراح رميها على الهيكل، لأنه لما دخلوا المدينة اليهود دخلوا يحتموا في الهيكل، قاعدين دول يدخلوا فاليهود يتراجعوا. قالك خلاص ندخل الهيكل نمسك في قرون المذبح، مستحيل بقى يعني مش هيقدروا يدخلوا لنا. بص يا حبايبي، الإنسان لما يبقى خاطي ويتمسك بصورة شكلية يظن إن فيها نجاته، وهي سبب إيه؟ كلام صعب أخواتي. أنا يعني الكلام خدوه لينا، يعني أنا مش بكلم عن إسرائيل. لما بالإنسان عايش في خطية وعايش في فساد، أهو أدي إسرائيل أنا بحكي لك، وقيس بقى علينا بعد كل الفساد اللي عملوه، يقول لك لا احنا شعب ربنا، احنا ربنا مش ممكن يسيبنا، احنا الهيكل بتاعنا مش ممكن يتهد. طب ادينا هندخل جوه الهيكل ونحتمي في الهيكل، وبنظن ان الله هينفذ وعده. ينفذ وعده فين؟ هو انت كنت امين لوعد الله عشان الله ينفذ وعده معك؟ ففي قساوتهم دي زودت القتل فيهم. يمكن لو ما كانش عندهم التجبر دوت كانوا خافوا، ولما شافوا الجيش الروماني جاي كانوا هربوا زي ما المسيحيين هربوا. لكن كانت النتيجة زي ما قلت لكم ان الجندي الروماني ده من غزهم من اليهود راحوا رمين عليهم النار في الهيكل، فمسكت النار في باب من ابواب الهيكل والريح طيرت النار جوه، اتحرق الهيكل عن اخره. طبعا لانه في نبوة واضحة وصريحة من السيد المسيح، لا يترك هنا حجر على حجر الا وينقض. حتى ولو تيطس مش عايز يهده هيتهد، لان دي كلمة المسيح، هيتهد لأن ده القصاص اللي اليهود لابد أنه يقتص الله منهم بسبب خطيته. نفس الكلام دوت بقى تنبأ عنه دانيال في الإصحاح التاسع الآية 26، قال رئيس آت. تصور بقى دانيال اللي قلت لك عاش في دولة مادي وفارس، هتيجي بعديها اليونان، هتيجي بعديها الرومان، هيتجسد السيد المسيح في سنة 70 ميلادية، هيجي تيطس يخرب الهيكل. قالها دانيال في الإصحاح التاسع. من طبعا سفر دانيال كله عميق جدا، بس من أعمق إصحاحاته ومن أكثرهم امتدادا في النبوة هو دانيال 9، نبوة 70 أسبوع. قال إيه؟ رئيس آت يخرب المدينة والقدس. الكلام دوت قاله دانيال وحصل في سنة 70 ميلادي. ومن هذه الساعة يا أحبائي في سنة 70 ميلادية أصبح إسرائيل بلا وطن، بلا هيكل، بلا رئيس. أو بتعبير بقى معلمنا القديس لوقا، أصبحت أورشليم مدوسة من الأمم، يعني اللي دايسينها اللي بيحكموها أمم. طب لغاية إمتى هتحصل الحكاية دي؟ قال إلى أن تكمل أزمنة الأمم. بص يا أحبائي عظمة الكتاب المقدس وعظمة كلام الله. من سنة 70 ميلادية أصبحت أورشليم مدوسة من الأمم، يعني اللي يحكموها، اللي بيدوسوا فيها، اللي متحكمين فيها الأمم. طب الحكاية دي هتفضل لغاية إمتى؟ لغاية فترة سماها الكتاب أزمنة الأمم. لما تكتمل أزمنة الأمم هترجع إسرائيل مرة تاني في يد اليهود. تقول لي النهاردة في يهود بيحكموا جوه إسرائيل؟ أقول لك لكنهم لا يحكموا الموضع المقدس. وده العجب اللي في التاريخ. اللي منك يا أحبائي يرجع للتاريخ، سنة 67 ميلادية، 1967 يعني حرب 67، دخلوا اكتسحوا الأراضي الفلسطينية وراحوا داخلين خدوا المسجد الأقصى، وأصبح بقى تحت سيطرة اليهود سنة 67. عارف حصلت حاجة يعني علامة استفهام في التاريخ، يجي موشى ديان يروح مسلم حكم الهيكل للعرب. عجب يعني، دخلوا مسحوا المنطقة كلها ووقع تحت سيطرته، ولازال حتى هذه اللحظة كل حوالين أسوار المسجد الأقصى يحكمها اليهود. موشى ديان ده ايه دوت؟ ده هو يعني هو النهارده ديت يعني الراجل يعني دي وصمه عار في تاريخه بقى بعد ما ندخل ونكتسح الاراضي. ونسيطر على ساحة المسجد الأقصى، تيجي أنت تروح مسلمها للعرب. عملت كده ليه؟ هو في الحقيقة عمل كده لأن لسه لم تكمل أزمنة الأم، لسه ما جاش الوقت، ما جاش الوقت. لكن دي حلقة من ضمن الحلقات اللي بيكتمل بيها تخطيط الله للأرض. هتفضل لغاية إمتى؟ إلى أن تكمل أزمنة الأمم. طب لما تكمل أزمنة الأمم يرجعوا اليهود يحكموا الموضع ده مرة تاني، وزي ما هنشوف ليبنى هيكلهم في ذات موضعه مرة أخرى. فديت إيه يا أحبائي؟ دي دينونة ربنا على إسرائيل، ملهمش وطن، ملهمش رئيس، ملهمش هيكل، ملهمش ذبيحة، إلى أن تكمل أزمنة الأمم. مش عايز بقى أطول عليكم أحبائي، لكن اللي يرجع يقرأ بقى في تاريخ الهيكل أكم من محاولات عملها اليهود علشان يستردوا الهيكل بتاعهم. هم الرومان دلوقتي بيحكموا، والرومان يعني كانوا بيكسروا أنفهم. جاءوا مكان الهيكل بعد ما خربوا تيتوس سنة 70، جاءوا هم في سنة 132 ميلادية وراحوا بينين معبد وثني في مكان الهيكل. شوف بيغزوهم قد إيه. فاليهود طلع راجل ادعى ان هو المسيح وسمى نفسه ابن الكوكب بار كوكابا علشان تنطبق عليه نبوة يعقوب، نبوة بالعام يبرز كوكب من يعقوب. طبعا دي اتحققت في شخص المسيح، لما ولد المسيح ظهر له النجم في السماء، ودي اللي خلت المجوس نسل بالعام يجوا يسجدوا للمسيح. لكن هو علشان يلزق النبوة فيه فسمى نفسه كده ابن الكوكب علشان يبقى هو المسيح اللي تنبأ عنه يعقوب، وراح عامل حرب ضد الرومان علشان يستخلص الموضع المقدس ويهد المعبد. فضت الحرب دي 3.5 سنين، نتيجتها مات 500,000 يهودي. ليه؟ لأنه مش لسه ما جاش الوقت يا إسرائيل اللي انت تسترد فيه الايه؟ الموضع المقدس. ودي كانت آخر محاولة على فكرة لليهود، أصيبوا بيأس كامل، قالوا لو ربنا كان عايز يرجع لنا الأرض كان خلى ابن الكوكب دوت ينجح في الحرب بتاعته. قول يا أحبائي دوت تتميم لنبوة المسيح، لا يترك حجر على حجر إلا وإيه؟ إلا وينقض. طب أقول لكم بقى، لما المسيحيين شافوا الحصار الأول في سنة 68 ميلادية وشافوا النسر الروماني هيبتدي يحوط أورشليم، تعرفوا إن دي العلامة. طب يهربوا إزاي؟ سمح ربنا ان يموت نيرون زي ما قلت لكم، وفي سبسيان يضطر يرجع بالجيش، فالمسيحيين قالوا بس فرصه ان احنا نهرب. اليهود زي ما بقول لكم بقى في قساوه وفي عناد وفي تجبر. لما رجع تيتوس تاني مره سنه 70 فضلوا قاعدين فين؟ في الهيكل. لكن كانت النتيجه انه خرب الموضع وقتل من اليهود 1,000,000 يهودي. وزي ما بيشهد سيفورس مش بس 1,000,000 قتلوا، لكن 100,000 يهودي سبوا إلى روما. يعني فقد اليهود من شعبهم يعني 1,100,000. هذه معنى كلمة المسيح ليفهم القارئ. طيب نكمل بقى حديث سيد المسيح. فحينئذ ليهرب، لما تشوفوا بقى ركسة الخراب ديت، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. اليهودية اللي هي المنطقة اللي محيطة بأورشليم، الجيش جه حاصر أورشليم. طب الناس اللي موجودين في اليهودية في المنطقة المحيطة قال لهم لا، اهربوا فين؟ للجبال خارج حدود اليهودية. والذي على السطح، واحد واقف على سطح بيته وشايف الجيش الروماني جاي والأعلام مرفوعة، الذي على السطح فلا ينزل إلى بيته ليأخذ منه شيئا. عشان تتخيل البيت اليهودي دور واحد ولو باب طبعا، وكان يبقى ليه دور علوي تبقى زي دلوقتي ما احنا بنسميها قط الضيوف يعني، بس قط الضيوف دي كان يعملوا لها سلم من بره بحيث انه اي حد يطلعها وينزلها بدون ما يكسر او يخدش حياء البيت. فالراجل اليهودي موجود على السطح فوق وشايف الجيش الروماني جاي، فالمسيح بيقول ايه؟ الذي على السطح هينزل من السلم ويروح داخل البيت ياخد حاجة، قال له لا، انت تنزل من على السلم وتجري. طب دي لحظة، يدوبك هنزل من السلم الخارجي وادخل البيت اخد لي مثلا شوية فلوس ولا اخد لي، قال له لا لا لا، اللحظة دي ممكن تساوي عمرك. لو دخلت البيت عشان تاخد حاجة ممكن يكون الرومان طبقوا حوالين المدينة وتموت. لا، لو انت شفتهم من على الصبح انزل من بره بره واطلع ايه، واطلع اجري. يبقى اللي في اليهودية يهرب للجبل، اللي على السطح ما ينزلش البيت، يهرب من بره بره. طب اللي في الحقل بيزرع في أرضه، فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. عجب، عارفين الراجل الفلاح لما يجي يزرع يعمل ايه؟ يقلع الجلبية ويروح رميها كده على الأرض ويقعد يزق في الأرض. ايه؟ طب لا، العساكر جايين، طب ده انا بس خطوة هرجع ألبس الجلبية. قال لا، سيب الجلبية في الأرض واطلع اجري. قد ايه السيد المسيح عايز يبين ان الوقت مش في صالحك. انا برضه يا اخواتي مش بتكلم على اسرائيل، انا بتكلم على نفسينا. هو ظل الوقت منذ الان مقصر والايام شريره. لحظه ممكن يكون فيها خلاص الواحد لحظه، يعني انا نازل من على السلم هدخل هاخد حاجه من البيت، قال لك لا، الحاجه دي ممكن تساوي عمرك، سيبها الحاجه دي وانفد بعمرك، اهرب لحياتك. طب انا حمد ايدي بس، انا هاخد الجلابيه، يعني ما فيهاش حاجه، يعني العساكر جايين، حمد ايدي بس كده، انا هلبس الجلابيه واطلع اجري. قال له ممكن اللحظه اللي هتمد فيها تاخد الجلابيه تضيع حياتك. لا، سيب الجلابيه. في 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 حث يا احبائي على ان الانسان ينتهز فرص التوبه لالا يهلك. فاكرين لوط؟ الملك قال له لوط هتتحرق. انا مش بتكلم عن سدوم، انا بتكلم على الارض كلها، هتتحرق بالنار الارض دي. فربنا بعت لنا الملاك بيقول له ايه؟ يا لوط اهرب، في نار هتنزل من السماء تحرق الارض دي باللي فيها، الاملاك وكل اللي احنا بنصارع من اجله. قال له يا لوط كل ده هيتحرق، اهرب لحياتك. ولما راى انه توانى برضو لوط، يعني ايه؟ طب اخد دي، طب اخد دي. قال له الهم ما فيش وقت. فراح مسكوا الملاك. بصوا كرامه ابونا ابراهيم، اهو ده عشان ابراهيم، يعني طبعا لوط بار، انا مش بانكر هذا لان الكتاب شهد لبر لوط، لكن ربنا كان عامل اكرام لابراهيم لما وقف يشفع في سدوم. فالملاك راح ايه؟ راح ماسكه من ايده وبيشده شد، قال له ما فيش وقت. طب مرات لوط، طب مشيت، طب دي يعني انتهزت الفرص، كل اللي عملته بس انها مش ضيعت وقت، دي بس التفتت. ياه، بالدرجة دي؟ يعني واحد تباطأ نزلت النار أكلته ماشي، طب دي طلع بس كل ما هي ما تباطأ، لم تتباطأ، هي خارجة مع الراجل، بس كل اللي عملته ان هي التفتت فصارت عمود ملح. وادهلنا المسيح علامة، اذكروا امرأة لوط. شوف يعني ده مش هقولك بقى لحظة فيها خلاص نفس الواحد، ده التفاته ممكن تضيع خلاص الواحد. يا احبائي بقى، يعني اي حرص، اي تدقيق الانسان يسلك به. عشان كده قال الكتاب اذا سمعتم صوته ايه، لا تقص قلوبكم. طب خلينا لما نروح، خلينا لما اعمل الموضوع الفلاني، خلينا لما انت قتله يا ابني ما فيش وقت، ما تضمنش مش هتلحق. هو ذا الان نفسي اخواتي يعني تبقى ديت، يعني خد الايه دي عيش بيها، كفايه دي توصلك السما. خد الآية دي حطها نبراس لحياتك. هو ذا الآن وقت مقبول، في أي لحظة، في أي لحظة، دي لحظة مقبولة قدام ربنا إن الإنسان قدم فيها توبة، هو مقبول قدام ربنا. وممكن اللحظة دي يا أخواتي لحظة تكون سبب في خلاص إنسان، وإن ضاعت قال له ما تضمنش إنها تيجي تاني. والأمثلة طبعا كثيرة أحبائي، يعني أنا بقولك أنا مش بتأمل بقدر ما أنا بأشاور على نقط هي تصلح بقى فيما بعد تبقى مواضيع للتأمل، لكن هي مجرد نقط في حياة السيد المسيح وفي تعليمه. أكم من أناس جات لهم الفرص، طب كانت النتيجة أنه بدل ما يهرب للجبال، بدل ما يطلع يجري، دخل البيت، خد التوب، خد أمتعة من البيت، ضيع الفرص. كليكس، يعني مش كده؟ سمع بولس، طب ما هي فرصة كانت يا سيدي، فرصة ربنا حرك قلبك. يقول لك ارتعب فيليكس الوالي، الكلام يعني ايه؟ هزه، طب توب يا عم. قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. قال له وقت فين؟ وقت فين؟ دي الوقت مش في صالحنا احبائي. عشان كده السيد المسيح لما راح لزكا قال له ايه؟ قال له تمخطر يا زكا وانت نازل، انزل واحدة واحدة يا زكا، على مهلك يا زكا انا مستنيك. قال له لا، اسرع طب ليه يعني ما حدش فيكم فكر؟ طب ما يسوع واقف تحت والراجل عشان ماشي عم هنستناك انزل على مهلك، يعني هتفرق في ايه يعني؟ ما يستنى يسوع ينزل له في ربع ساعه في نص ساعه، ما جراش حاجه. ما انش انت عايز تروح عنده البيت وشايف قلبه؟ قال له لا ان اتاخرت ما تضمنش، اسرع تعال بسرعه زك، اسرع وانزل. طيب نكمل. يقول السيد المسيح: ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. طبعا إذا كان الإنسان بطوله والحكاية صعبة كده والجنود محاصرين ومجاعة، يعني الواحد بطوله ومش عارف ينجي نفسه، فما بالك بقى لما تكون ست شايلالها عيل ولا ست حامل؟ طبعا الحكاية بقت أكثر إيه؟ أكثر صعوبة. السيد المسيح مش بيشمت في الحبالة في المرضعات. سيد المسيح شايف المنظر، شايف الحصار الشديد والمجاعة الشديدة والضيقة الشديدة، فبيقول بحزن وبكاء: يا عيني على الحبالة والمرضعات. علشان كده بنات أورشليم يا أحبائي، لما كان السيد المسيح في الصليب وشافوا منظر المسيح اتصعب عليه، زي ما احنا للأسف مرات كتير يعني الواحد يبص للصليب ويعني صعبان علي المسيح، يا عيني يعني. رد عليهم السيد المسيح قال لهم: يا بنات أورشليم لا تبكين علي، ابتعد علي، أنا جاي من السماء وعارف أنا جاي ليه وعارف الصليب وعارف أبعاده، وارتضيت مصرة ومحبة للآب ومحبة ليكو إن أنا أحمل الصليب حتى النهاية، الكأس التي أعطاني الآب رشاء، لا تبكيش علي. يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن، لأن منكم، إحنا في سنة 30، منكو هيحضر الحصار بتاع سنة 70. لا تبكين علي، ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. الست اللي هتولد النهاردة يوم الحصار ابنها هيبقى عنده 30 سنة أو أقل بقى فيما بعد، أهلهم عيطوا على نفسيكو يلا هتبقوا عايشين بعد 40 سنة، وعلى العيال اللي هيجوا، لأنه وذا أيام تأتي يقولون فيها. الأيام دي بقى اللي هي بتاعت 70 ميلادية ديت: طوبى للعواقر والبطونة التي لم تلد. يا بخت الأم اللي ما خلفتش، ليه؟ بتموت وشايفة ابنها بيموت جنبها. طب هي تموت تحتمل الأم، لكن تشوف ابنها بيموت جنبيها ما تحتملش. فيقولون فيها: طوبى للعواقر والبطونة التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. السيد المسيح هنا بيقول ويل لمين؟ ويل للحبالة والمرضعات. طبعا المرة اللي فاتت أنا خدت المعنى الروحي بتاعها، مش مجال بقى أن أنا أعيد الكلام تاني. الذي يحبل بالفضيلة ولم تولد الفضيلة في حياته يا ويله في الضيق، واللي بيرضع يعني الفضيلة اتولدت بس لسه لم تنضج، لما تيجي الدقات ما بيعرفش يثبت، ما كانش عنده رصيد من الخبرات ورصيد من الإيمان وعمق في الحياة مع ربنا، لسه نبتة صغيرة، الدقات دي هتعصف بيها. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. قال لهم اطلبوا من ربنا ان الضيقة دي ما تجيش لا في شتاء ولا في سبت. ليه؟ شتاء معروف، شتاء اسرائيل قارس، يعني اسرائيل على الجبال بتبقى درجة الحرارة تحت الصفر، المية التلج بيتجمد، فعلشان الواحد يهرب للجبل ودرجة الحرارة تحت الصفر ده هيموت من البرود. فصلوا انه الحصار دوت ما يجيش ايام ايه؟ ايام شت، وإلا لو هربتوا للجبال هتموتوا برضو. والعجيب يا احبائي انه لما رجعنا للتاريخ لقينا الحصار ده تم ما بين شهر مايو وشهر اغسطس، وكأني المسيح طلب من أجل إسرائيل لكي لا يفنى، فما جاش الحصار في الشتاء. الشهور دي في إسرائيل شهور صيف. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. ليه؟ أنت راجل يهودي، طب يوم السبت يعني لو عملت فيه عمل، لو مشيت فيه مشوار طويل ضميرك هيتعبك، أنت هتبقى كاسل للسبت، فهيبقى الإنسان في صراع أهرب. طب أنا لو هربت يبقى مشيت مشوار أكتر من المفروض أنا مشي يوم السبت، فهيبقى في صراع. قال له طب صلي إنه ما يكونش الحكاية دي تيجي يوم إيه؟ يوم سبت. ما هو ده الكلام ده بيكلم اليهود اللي هيبقوا ساكنين في أورشليم اللي رافضين المسيح اللي لازالوا متمسكين بوصية السبت. قال لهم طب صلوا ما تهربوش في شتاء ولا تهربوا في سبت. أيضا السبت ليه؟ ممكن أنت عايز تهرب. الناس المتربصين الكتبة والفرسين ممنوع أقف. أخوانا ده اللي الأعداء هيجمع أقف الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. ما تجريش يوم السبت ما حدش يتحرك. تبقى هو مش ملاقيها من بره ولا ملاقيها منين من جوه. فالمسيح قال لهم طب صلوا إن الحكاية دي ما تحصلش في شتاء. في الشتاء لو هرب للجبل مش هيعرف يبات في أي مكان. في الصيف لو هرب هيهرب لمسافة محدودة فممكن ما يعرفش ينجو. ده يا أحبائي كلام السيد المسيح لو خدنا رجسة الخراب فيما يخص خراب الهيكل. ودينا شايفينها انطبقت تماما على اللي حصل في سنة 70 ميلادية. هختم لكم بقى في 5 دقايق إنه ذات المعنى ممكن يشير لحدث قبل مجيء المسيح الثاني. تقول لي طيب إذا كانت قبل مجيء المسيح الثاني إيه علاقة دانيال بيها؟ ما هو بيقول متى نظرتم رجزة الخراب. بص هلخص لكم الكلام عشان تبقى الصورة مربوطة. هناخد حديث المسيح المرة اللي فاتت والمرة دي إنه بيتكلم عن خراب الهيكل. قال فيه مبتدأ أوجاع 4 علامات حروب وزلازل وأوباء ومسحاة وأنبياء كذبة وفي النهاية يخرب الهيكل يأتي المنتهى. طب الحكاية دي ليها علامة. إيه العلامة؟ ركسة خراب قال عنها دانيال إنه تبتدي الأعلام الروماني تحاصر المدينة. ماشي دي لو خدناها على سنة 70 ميلادية. طب لو خدناها على مجيء المسيح الثاني مبتدأ أوجاع هتسمعوا بحروب وأخبار حروب مسحاء كذبة أوبئة وحيجي المنتهى اللي هو مجيء المسيح الثاني. طب في علامة قبل مجيئه الثاني إيه؟ ركسة خراب. طيب إزاي بقى تنطبق على مجيء المسيح الثاني؟ نرجع لسفر دانيال. دانيال 9:27 يتكلم عن شخص برضو. اللي فاتت كانت دانيال 11 اللي هي أنتيوخوس أبيفانيوس على مثالها حصل في سنة 70. طب المرة دي بقى دانيال بيتكلم نبوة تاني. دانيال 9:27 بيقول إيه؟ بيتكلم عن شخص قال الشخص ده في وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، هيوقف تقديم الذبائح، وعلى جناح الأرجاس مخرب. هيجي على جناح الأرجاس شخص هيخرب مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. المخرب الثانية مكان هيتخرب. دانيال بيقول هيجي شخص هيعمل خراب. ليه الشخص دوت هيجي؟ قال حتى يتم ويصب المقضي اللي في القضاء اللي نازل من ربنا. الشخص ده ربنا هيسمح انه يجي علشان ينزل القضاء بتاع ربنا على المكان اللي ربنا عايز يخربه. طيب دي نبوة قالها دانيال في الإصحاح 9 عن ضد المسيح. قلت لك دانيال 9 دوت تنبأ عن مجيء المسيح الأول وعن الصليب وعن ضد المسيح طبعا، وكان في النص أنا سبت لك خراب الهيكل وعن مجيء المسيح الثاني. دانيال 9 دي نبوة ممتدة. فمن ضمن ما أشار في الآية 27 بيكلم عن مجيء ضد المسيح. قال ضد المسيح دوت هيجي يعمل إيه؟ يقتل الذبيحة والتقدمة ويعمل ركسة خراب في المكان المقدس. ليه؟ عشان يتم قضاء ربنا على البيت. يبقى معنى هذا يا أحبائي إنه إيه؟ إنه الهيكل بتاع إسرائيل هيتبني مرة تانية قبل ما يجي المسيح الثاني. قبل ما يجي ضد المسيح الهيكل هيتبني، وفي الهيكل دوت هيبطل الشخص ده اللي هو ضد المسيح الذبيحة والتقدمة. هقرأ لك بس آيتين في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لتسالونيك. يقول إيه؟ لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي على مجيء المسيح الثاني إن لم يأتي الارتداد أولا. يبقى قبل ما يجي المسيح يحصل ارتداد عام. وإيه تاني؟ ويستعلن إنسان الخطية. هيظهر إنسان سمى بولس إنسان الخطية، ابن الهلاك، ماله الشخص ده يا بولس؟ قال المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا. يعني هيجي شخص بولس سماه ابن الخطية ابن الهلاك، هيرفع نفسه فوق كل الآلهة، أي حد بيعبد أي حاجة هيقول لهم أنا أعلى من الحاجة ديت. المقاوم هيقاوم عبادة الله، والمرتفع هيرفع نفسه على كل ما يدعى إله أو معبود، بمعنى أنه هيدعي الإلهة، هيقول للناس اعبدوني أنا، أنا أعلى من كل الآلهة بتاعتكم، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله. هيجلس في هيكل الله. إيه هيكل ربنا؟ هيكل أورشليم. هيجلس فيه كإله، مظهرا نفسه إنه إله. ده مين دوت؟ ده ضد المسيح، الإنسان اللي هيجي بقوة الشيطان وعمله ويدعي الإله، هيتبني له الهيكل، وهو هيقعد في الهيكل ويقول إن أنا ربنا، والناس تسجد له في الهيكل. عشان كده يكمل بولس، حينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. يبقى إذن يا أحبائي، من النبوة ديت ومن سفر الرؤيا، حسبها لك بقى روح اقراها، رؤيا 13 بيتكلم عن الوحش اللي هيطلع من البحر اللي هو ضد المسيح، هيحط الصورة بتاعت الوحش في الهيكل والكل هيسجد ليه، وهو هيجلس في الهيكل ويقول إن أنا إله. إيه ديت؟ ركسة خراب. أدي كلام دانيال في الإصحاح 9 الآية 27، في وسط الأسبوع لما هيجي ضد المسيح دوت يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب، هيجي شخص يخرب، حتى يتم ويصب المقضي لغاية ما ينزل قضاء الله على المخرب، على الحاجة اللي ربنا عايز يخربها اللي هي الايه؟ اللي هي الهيكل. يبقى إذن ذات النبوة إشارة لأحداث قبل مجيء المسيح الثاني، يتبني الهيكل، تظهر فيه رجسة الخراب ديت مرة تاني. طب النهاية بتاعتها سيبطله الرب بنفخة فمه وبظهور مجيئه. يعني هيفضل ضد المسيح ده قاعد في الهيكل مظهر نفسه إن إله، كل الشعوب هتسجد له، الوحيدة اللي هتقف ضده هي الكنيسة، فهيصنع حرب مع القديسين ويغلبهم، ويكون بسبب كده ان الكنيسة هتظل مضطهدة وهاربة في البرية لمدة 42 شهر اللي هم 3.5 سنين، وتظل الأحداث الصعبة دي لغاية لحظة مجيء المسيح الثاني. أول ما هيظهر ضد المسيح ده هيحطم كل القوى اللي في العالم، وهيحكم العالم كله، ومحدش هيقدر عليه. السيد المسيح سيبيده بإيه؟ بنفخة فمه، يعمل كده بس. شوف اللي حيزل العالم كله دوت لحظة مجيء المسيح التاني، ينفخ بس كده فيقضي عليه. متى نظرتم رجسة الخراب؟ لما دي تحصل بقى، يتبني الهيكل ويظهر ضد المسيح، اعرفوا ان هو ايه؟ قريب جدا، لان هي كل فترة ضد المسيح الايه؟ 3.5 سنين، ثم يأتي المنتهى. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.